أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: التحريض على الكراهية دين أم إجرام؟ ويشتمل على ثلاثة محاور. المحور الأول: تحدي العلاقات الداخلية. المحور الثاني: فلسفة الكراهية. المحور الثالث: الخروج من المأزق. بالنسبة للمحور الأول، كل مجتمع أو أمة تواجه تحديين. تحدي يتمثل في استهدافات الأعداء الخارجيين، أن يكون لها أعداء من الخارج يريدون النيل منها والسيطرة عليها. هذا هو العدو الخارجي. أما التحدي الثاني فهو النزاعات والصراعات الداخلية، أن تعيش الأمة أو المجتمع حالة من الاحتراب الداخلي بين أطراف مختلفة في الأمة، بأي عنوان كان هذا الاحتراب، بعنوان ديني أو عنوان سياسي أو عنوان اجتماعي، المهم حالة من النزاع والصراع والاحتراب. فهناك تحدي العدو الخارجي، وجود أعداء خارجيين، وهناك تحدي العداءات الداخلية. ويبدو أن التحدي الثاني هو أخطر من التحدي الأول، النزاعات الداخلية أخطر على كل أمة وعلى أي مجتمع من وجود عداءات خارجية لذلك المجتمع أو لتلك الأمة. وهذا أمر واضح، ولكن للتوضيح أكثر يمكن التبيين بالنقاط التالية. أولا، العدو الخارجي عادة ما يكون عدوا واضحا، وبالتالي تستنفر الأمة طاقاتها لمقاومته، بينما العداءات الداخلية غالبا ما لا تكون خطورتها واضحة، بل بالعكس بعض الناس يستمرئون وجود عداوات داخلية لا يشعرون أنها تشكل خطر كبير. وبالتالي هذا المرض، مرض العداءات الداخلية، أخطر لأنه ينتشر من دون أن يشعر الإنسان بخطورته. والأطباء يفرقون بين الأمراض، وهذا واضح. المرض الذي له أعراض خارجية أقل خطرا من المرض الذي لا أعراض خارجية له، لأن المرض الذي له أعراض خارجية يشعر به المريض بسرعة ويتحرك من أجل معالجته. لكن بعض الأمراض مثل السرطان أجارنا الله وإياكم ما إلى أعراض خارجية، ينتشر، قد يستمر وينتشر في داخل جسم الإنسان والإنسان لا يعرف عنه، وبالتالي هو أخطر. العدو الخارجي مرض له أعراض، مشكلة واضحة أمام الإنسان فيتحرك لمواجهتها، لكن العداءات والنزاعات الموجودة في داخل المجتمع أو في داخل الأمة لا يشعر الناس بخطورتها وبأضرارها. وإذا أردنا مثال آخر، مثل الجهل البسيط والجهل المركب. الجاهل الذي يعلم أنه جاهل يدري هو ما عنده علم، قد يسعى للتعلم، لكن المشكلة إذا إنسان جاهل وهو لا يعلم أنه جاهل، هذا أخطر لأنه ما راح يتحرك. العدو الخارجي هذا عداء بسيط، يعني حالة بسيطة لأن الإنسان يدركها واضحة أمامه، ولكن العداوات الداخلية خطورتها ليست واضحة ولذلك تنتشر والناس يستمرئونها ولا يشعرون بخطورتها إلا بعد فوات الأوان. فالفارق مثل الجهل البسيط والجهل المركب، اللي الشاعر يقول: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني حمار بسيط وصاحبي أو وراكبي حمار مركب. هذا الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. طيب، إذن فالعداوات الداخلية أخطر لأن خطورتها لا تكون واضحة مثل الأعداء الخارجيين، هذا أولا. وثانيا، لأنها أكثر فتكا وأكثر إيذاء. الإنسان يتأذى من البعوضة الموجودة في داخل غرفته على حقارتها وبساطتها أكثر مما يخاف من الذئب المفترس الذي يكون خارج بيته، هذا داخل. العداوات الداخلية تؤذي المجتمع أكثر، وكما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضابة. يؤذي الإنسان، حالة قريبة، دائرة قريبة من الإنسان. العداوات الداخلية تستهلك جهود المجتمع وتفسد نفوس أبناء المجتمع، تؤثر على النفوس. الإنسان حينما يواجه عدوا خارجيا يواجه معنويات رفيعة، مرتاح، عدو خارجي، لكن إذا كان العدو داخلي من أقربائه، من أقربائه، من أصدقائه، من جماعته، من أمته، هذا أشد إيلاما على نفس الإنسان، وهذا يستهلك الجهود والطاقات أكثر. ولذلك القرآن الكريم حينما يتحدث عن بعض مجتمعات بني إسرائيل يقول بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك الراصدون يرون أنه غالبا ما تكون الخلافات والعداءات الداخلية أكثر قسوة من الخلافات والعداءات الخارجية، فهي تستهلك الجهود وتستهلك الطاقات. ولذلك القرآن الكريم أيضا في آية أخرى حينما يهدد بعض المجتمعات، الله تعالى يهددهم من المجتمعات السابقة، يعتبر ويجعل أن الخلافات الداخلية هي التهديد الأكبر من كل التهديدات الأخرى. قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا هو الخطر الأكبر من كل ما سبق. وثالثا وأخيرا العداءات والنزاعات الداخلية هي اللي تعطي فرصة للعدو الخارجي. العداءات الداخلية، النزاع، الأمة اللي تصير عندها نزاعات داخلية، صراعات، حالة احتراق، المجتمع اللي تصير عنده عداءات داخلية، هذا يشكل أفضل فرصة للعدو من أجل سيادته وهيمنته. وغالبا ما يتمنى الأعداء، أعداء أي مجتمع، أعداء أي أمة، يتمنون انقسام هذه الأمة، يتمنون اختلاف هذا المجتمع، بل يسعون لذلك. وقديما قيل على لسان الاستعمار فرق تسد، من أجل أن تتحقق السيادة. فإذا الصراعات الداخلية هي الأخطر. ولذلك فإن الإسلام بمقدار ما وجه المسلمين لمقاومة العداءات والاعتداءات الخارجية، فإنه أكثر من ذلك اهتم بإصلاح العلاقات الداخلية حتى لا تصير حالة احتراق في المجتمع الإسلامي، حتى لا تكون حالة نزاعات في داخل المجتمع الإسلامي. ولكن كيف يمكن أن يتجنب المجتمع الإسلامي حالة العداءات والصراعات؟ البعض من الناس عندهم تفكير مثالي ملائكي، من أجل أن تتجنب الأمة الصراعات والخلافات يجب أن تتفق على رأي واحد، عقيدة واحدة، ومذهب واحد، ورأي واحد، وقيادة واحدة، وتوجه واحد. إذا هذا حصل ما تصير صراعات ونزاعات. لكن الكلام، هل يمكن أن يحصل هذا؟ إذا الأمة مجتمع من الملائكة ممكن يصير هذا الشيء، لكن ما دامت الأمة مجتمعا بشريا، المجتمع البشري التنوع في حالة طبيعية، التنوع العرقي موجود، التنوع القومي موجود، التنوع الفكري والمذهبي يكون في الأمة، تنوع المصالح وتضاد المصالح موجود، مجتمع بشري. بعض الناس دائما يفكر هالتفكير المثالي أن مجتمعنا لو كانوا كلهم يخضعوا إلى مرجع واحد، وكلهم يسيروا على طريقة واحدة، وكلهم يصير عندهم رأي ثاني، انت ايش تتكلم؟ تتكلم عن بشر يعيشوا في الدنيا، لو تتكلم عن ملائكة، لو تتكلم عن أهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غير، مجتمعك بشر يعيشون في هذه الدنيا، وما داموا بشرا يعيشون في هذه الدنيا فهم محكومون بالمعادلات البشرية، المعادلات البشرية فيها التنوع. الإسلام دين واقعي، الإسلام يقول مع وجود هذا التنوع، مع وجود هذا التعدد، ينبغي للأمة أن تحافظ على وحدتها، وأن تحذر حتى لا تصل بها الحالة، حتى لا تحصل فيها حالة احتراب
وحالة عداء. هذا هو التفسير الواقعي. ولكن كيف نمنع حالة العداء؟ إنما تحصل لوجود ثقافة تنمي حالة العداء، ولوجود سلوك يدفع باتجاه العداء والاحتراب. ولذلك الإسلام لا يتجه للنتيجة، لا تتحاربوا، لا تتنازعوا، لا تتصارعوا، ليس فقط يتجه إلى النتيجة، وإنما يحاول أن يمنع وجود أرضية تؤدي إلى النزاع والاحتراب. الثقافة اللي تخلي الناس يتحاربوا، السلوك اللي يخلي الناس يتعادوا ويتنازعوا مع بعضهم البعض، هذا الإسلام يركز عليه. ولذلك تجدون آيات القرآن الكريم وتعاليم الإسلام تتجه باتجاه إصلاح ثقافة الإنسان، حتى ثقافة لا توجه، لا تنتج حالة عداء للآخرين، تصلح سلوك الإنسان. ومن الجملة هذه الآية الكريمة والتي هي في سياق آيات في سورة الحجرات تعالج العلاقات الداخلية في المجتمع وفي الأمة الإسلامية. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذه البدايات، الحرب ما تصير في المجتمع مرة واحدة، ما تصير في شعب من الشعوب ناس نايمين في بلدهم يقعدوا من الصبح كل واحد حامل سيفه ضد الثاني، لا، وإنما كما قال الشاعر العربي: وإن الحرب أولها كلامه. حرب تبدأ بثقافة معينة، تبدأ بسلوك معين، إذا استمر الناس ضمن هذه الثقافة كل جهة تعبئ نفسها ضد الجهة الأخرى، وكل جهة تتحدث ضد الجهة الأخرى، هذا المسار يؤدي بها إلى الاحترام وإلى الصراع. ولذلك القرآن والإسلام يعالج الجذور: لا يسخر قوم من قوم. ماذا تعني السخرية؟ السخرية هي مظهر للاستعلاء. أنا لما أستهين بالطرف الآخر وأشوف نفسي أعلى منه وأرقى منه، أستهين بمقامه، أسخر منه. السخرية إنما هي ناتج لحالة استعلاء، لحالة نظرة دونية للطرف الآخر، ولذلك أسخر منه. القرآن يقول: لا يحق لك أن تسخر من أحد من أبناء مجتمعك. لا تنظر نظرة دونية للآخرين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. طب أي مقياس تنظر إلى هذا أنه دوني؟ يمكن يكون خيرا منه. عندنا روايات كثيرة: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرى أحدا إلا وقال هو خير مني. فإن كان بالفعل ظاهره خير، وإلا قال لعله يتوب ويرضى الله تعالى عليه، ولا أتوفق أنا للاستمرار في الاستقامة والصلاة. اشترات أنت الآن تشوف نفسك مؤمن ومتدين وصالح، ضامن نفسك؟ ما حد ضامن نفسك. كم من إنسان كان في فترة متدين وصالح، ولكن والعياذ بالله فيما بعد في آخر حياته انحرف. ولذلك احنا دائما نقرأ في صلاتنا: اهدنا الصراط. دائما احنا نطلب الهداية من الله، لان الانسان معرض في اي لحظة، في اي وقت، في اي ضرب. وكم من انسان كان فاسد، كان منحرف، كان، ولكن ختم له بالخير. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك. تشوف واحد: هذا ما انا اروح احج واعتمر واجور واصلي في المسجد، هذا مسكين تسخر منه، مو ما متوفق لها الاعمال. اشتراك كنت تغير الحالة، خلي في نفسك النظر. ولاحظوا ان القرآن هنا لا يتحدث عن افراد، مو فرد من فرد. القرآن يريد يركز على ظاهرة الاختلاف بين الجماعات، جماعة من جماعة. في بعض الأحيان قوم جماعة بأي عنوان، عنوان قبلي، عنوان قومي، عنوان ديني، عنوان مذهبي، يسخرون من الجماعة الأخرى. في المجتمعات المتخلفة تصير هالحالات، حالة سخرية. سابقا بين القبائل العربية كل قبيلة عندها شاعر، الشاعر من مهامه يمدح قبيلته ويحاول أن يذم القبيلة الأخرى ويبين فضل قبيلته على أنقاض وعلى حساب القبيلة الأخرى. في المجتمعات المتخلفة تصير حتى بين المناطق، وفي الماضي حتى في بلدنا في منطقتنا هنا تشوف بين كل منطقة والثانية كل جماعة يستهينوا بأهل المنطقة الثانية، بين أهل العاصمة وأهل القرى مثلا، بين القرى أنفسهم مع بعضهم البعض، حتى بعض الأحيان بين هالفريق وهالفريق. لكن هذه حالة متخلفة، الإنسان الواعي لا يقبل لنفسه أن ينحدر إلى هذا المستوى. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. بعض المفسرين عند التفاتة لطيفة يقول يفترض أن النساء داخلات كل من الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يشمل الذكور والإناث على نحو التغليف. ما العجب لماذا هنا ينص القرآن قوم من قوم مع أن القوم يشمل الرجال والنساء، ينص ولا نساء من نساء؟ لماذا؟ يقول لعل في ذلك إشارة إلى كثرة هذه المشكلة في مجتمع النساء ولو كان في ذلك الوقت، ويبدو مو بس في ذلك الوقت، إلى الآن مجتمعاتنا النسائية. وقبل أيام تلقيت بعض الكتابات وبعض المقترحات، بالفعل إلى الآن مع الأسف كثير من التجمعات النسائية تعاني من هذه المشكلة، وقد يكون هذا بسبب الفراغ وعدم وجود اهتمامات كبيرة في الوسط النسائي. ولذلك تجد غالبا حتى في الدوائر، حتى في مجالات العمل، قدرة الذكور والرجال على أن يحترموا بعضهم بعض وينسجموا بعضهم بعض لا تزال ولا أعمم في الكثير من الحالات أكثر من قدرة النساء. بالعكس تصير بيناتهم غالبا تصير بيناتهم مشاكل، يصير بيناتهم تنازع. وقلت لعل لذلك ربط بالبيئة التي تعيشها المرأة في مجتمعاتنا، باعتبار ما في اهتمامات كبيرة، باعتبار ما في أفق كبير أمامها، ولذلك يصير هالانشغال بالحساسيات فيما بينهن. ولذلك تركيز ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم تقول الآية ولا تلمزوا أنفسكم، اللم ذكر العيب ذكر المعايب، تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم. يعني شنو تلمزوا أنفسكم؟ لا تذكروا معايب بعضكم بعض. اعتبر القرآن أن ذكرك لمعايب الآخرين كأنك تعيب نفسك أنت، كأنك تعيب نفسك، لأن هذا جزء من مجتمعك. فإذا أعبت جزءا من مجتمعك كأنك أعبت نفسك. وهذا أوضح للعائلة، إذا واحد من أهلك من عائلتك بيّنت عيوبه أمام الآخرين، في الواقع أنت أعبت نفسك، لأن هذه إساءة للعائلة التي أنت تنتمي إليها. الآن إحنا المسلمين إذا الآخرون الأمم الأخرى المجتمعات الأخرى يطلعوا على ما يقوله المسلمون تجاه بعضهم البعض، يشوفوا شي يقول السنة عن الشيعة وشي يقول الشيعة عن السنة، وماذا تقول هذه الفرقة عن تلك الفرقة، المحصلة النهائية يأخذ صورة مشوهة على الجميع. بالتالي شوفوا هذا الشيء يقولوا في بعضهم بعض. فإذا لمز أي فئة للأخرى في الواقع هذا لمز للمجتمع كله وللأمة كلها. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. تنابز بالألقاب في بعض الأحيان لقب معين لشخص يخلق له لقب يسبق اسمه أو بعد اسمه، أو في بعض الأحيان لجماعة. في الجاهلية كانت بعض القبائل تخترع لقب تنبز به تعيب به القبيلة الأخرى. في مجتمعنا سابقا كانت هالحالة كثيرة، وإلى الآن احنا نعاني. أسماء كثير من عوائلنا ناتجة من حالة نبذ كانت في الماضي، ينفع عليه اسم او لقب وتمشي عليه بعد تصير اسم عائلته وتصير اسمه كل هالاسم. هذا تناقض في الألقاب، هذا امر ينهى عنه الدين وينهى عنه الشرع. كان سابقا بين القبائل، الان اصبح بين المذاهب وبين الفئات. هذا التناقض اللي احنا نشوفه الان بين المسلمين بين المذاهب. الشيعة كيف ينبذون بأنهم رافضة، والغير الشيعة أيضا كيف ينبذون بأسماء أخرى وصفات أخرى. والبعض الآن ينزعج، الآن قسم من إخواننا ينزعجون حينما يطلق عليهم وهابيون. طيب هم أحرار لا يريدون هذه التسمية لأنفسهم، يقولوا احنا مو وهابين، احنا نتبع السلف الصالح واحنا ما نقبل هذا الاسم. طيب من حقهم ان يرفضوا هذه التسمية، لكن كما يرفضونهم ان ينبذوا بهذا اللقب، ايضا ينبغي ان لا ينبذوا الاخرين بالالقاب الاخرى. لماذا تطلقون على الاخرين رافضة؟ وطبعا هذا ليس للتعميم، وانما اقصد الفئات المتشددة التي تستعمل هذا الاسلوب. احد العلماء يسألوه ما تقول في الشيعة، يقول الاصح الرافضة، لا تسموهم، يستكثر عليهم يسميهم شيعة، الرافضة. شنو معنى الرافضة؟ من اين جاء هذا الكلام؟ هذا تناقض بالالقاب، هذا تناقض بالالقاب. لكن كما قال الامام الشافعي رحمة الله عليه، ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض. اذا هذا تعيبون لاننا نحب اهل البيت وتعتبروا يا تقولوا ليه تشفى، انا رافض ما يخالف ما في مشكلة. وكما قال الامام الصادق عليه السلام في حديث يسلي بعض اصحابه، قالوا انهم يطلقون علينا هكذا، قال لا تنزعجوا من هذه التسمية، هذا اسم زين، انكم ترفضون الظلم وترفضون الباطل ما في مشكلة. اي رافضة، نرفض الظلم نرفض الباطل، لكن الى متى احنا نعيش ضمن هالصراعات وضمن هالنزاعات؟ والقرآن يصرخ صبح مساء ولا تنابزوا بالألقاب، حتى تنابز بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب. فينبغي ان يكف الجميع عن استخدام هذا الاسلوب. اذا كان لا يرضي احد ان يطلق عليه اسم معين هو حر، ما يعجب هذا الاسم، لكن ايضا عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. اما لا، انا على حريتي بسميكم روافض وبسمي هذه كذا وذولا مبتدعة وذولا قبوريين وذولا ذولا، بس من توصل يمي لا، سموني بالاسم اللي انا احبه واللي انا اختاره الى نفسي، هذا ليس صحيحا. وكما قلت الكلام ليس مع الجميع، ليس الجميع هكذا، الكلام عن بعض الفئات المتشددة المتشنجة. وإلا هناك عقلاء في كل الأطراف وهناك معتدلون في كل الأطراف، والكلام ليس على العقلاء المعتدلين ولا معهم. إذن القرآن يقول ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تؤمنين لماذا تقبلون لأنفسكم أن تأخذوا صفات الفسق؟ وكما ورد في الحديث سباب المسلم فسق، انت سب اخاك المسلم هذا فسق، صفة من صفات الفسق والفجور. ثم يهدد الله تعالى ومن لم يتب، ممكن يصير هالخطأ يحصل في فترة من الفترات في وقت من الاوقات بسبب الجاهل بسبب الغفلة لاسباب مختلفة، بس يا جماعة ليش يستمر على هالحالة؟ اما انا ان تتوبوا من مثل هذه الحالة، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، هذا الظالم، تظلمون أنفسكم وتظلمون الآخرين. طيب إذن الإسلام يحاول ويسعى أن يربي الأمة والمجتمع الإسلامي على الثقافة وعلى السلوك المناسب حتى لا تحصل حالة نزاع وصراع في داخل هذه الأمة. ولذلك لا يصح التكفير بين المسلمين، لا يصح الاتهام بين المسلمين، سوء الظن بين المسلمين، الغيبة، النميمة وما أشبه. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني فلسفة الكراهية. لماذا نجد بعض النفوس تفيض حبا واحتراما للآخرين ونجد نفوسا أخرى تتقاطر حقدا وكراهية على سائر الناس. حالة الكراهية من أين تنبع؟ هل الكراهية موقف عقلي فكري ناشئ من نظرية فكرية لها فوائد معينة لها منافع معينة، أم أن الكراهية حالة نفسية؟ هل هي طبع ذاتي في الإنسان يولد معه، أو هي طبع مكتسب يكتبه الإنسان من بيئته ومن تربيته ومن الأجواء التي يعيش فيها؟ البحوث العلمية عن الكراهية قليلة، أشار إليها بعض العلماء السابقين. أرسطو تحدث عن الكراهية حديث عابر جدا، واعتبرها مفردة من مفردات الغرائز العاطفية، لكن بدأت هذه الحالة تلفت أنظار علماء النفس والاجتماع في هذا العصر. سنة 1994 عقد مؤتمر علمي في أمريكا لمناقشة هذا الموضوع، موضوع الكراهية، لماذا تنتشر الكراهية بين الناس بحيث يكره الناس بعضهم بعضا ويحرضون على الكراهية. نتيجة المؤتمر مجموعة أبحاث طبعت تحت عنوان مولد الكراهية، وأغلب العلماء أجمعوا على أن الكراهية هي حالة نفسية مرضية ناشئة من الإفراط في الحالة الأنانية عند الإنسان، حبه لذاته، حبه لجماعته بشكل مفرط وأناني يدفعه لكراهة من يعتقد أنهم يزاحمونه على مصالحهم أو على أوضاعهم، فهو استعداد مرضي موجود في نفس الإنسان ولكنه ينمو، عوامل تنميه. ما هي العوامل؟ تحدث العلماء أن من العوامل أن الكراهية قد تكون ردة فعل لعقدة في حياة الإنسان عند طفولته أو بداية حياته. الإنسان إذا عاش حياة قاسية ووجه باعتداء من آخرين على حقوقه، وجه بقساوة، يقولون غالبا ما الإنسان الذي يتربى ويعيش وينشأ في أجواء تقسو عليه، هل الجو اللي يعيش يسبب عنده عقدة، يسبب عنده رد فعل وكأنه يريد أن ينتقم لنفسه؟ هل رد الفعل خليه يكره الآخرين باعتبار أن إذا قد وقع عليه من الآخرين فبعد ما يصير عنده فرج كبير، يصير عنده كراهة للآخرين؟ هذه حالة. الحالة الثانية في بعض الأحيان التربية التي ينشأها بعض العوائل، بعض المجتمعات تربي أبناءها على كراهة الآخرين، تربي على الكراهية من خلال التربية، من خلال البيئة، من خلال مناهج التعليم، من خلال الأجواء العامة، يصير تربية على الكراهية. مثلا إذا كان هناك تنوع ديني قومي مذهبي، شوف كل فئة أو بعض الفئات تربي أولادها على كراهية الآخرين. مثلا نحن عندنا كمسلمين هذه الحالة المذهبية الموجودة في بعض الأحيان تصير عند بعض أتباع المذاهب حالة يربون أبنائهم على كراهة أبناء المذاهب الأخرى، يربوهم على هالحالة، يعبروهم من خلال التدريس، من خلال المناهج الدراسية، من خلال الفتاوى، من خلال الخطب. هذه حالة تعبوية. وطبعا الإنسان إذا عاش في مجتمع وعاش فيها التعبئة، مثلا إنسان سني عاش في مجتمع سني تعبئة ضد الشيعة، أو إنسان شيعي عاش في مجتمعه الشيعي تعبئة ضد السنة، تنغرس هالحالة وتتنمى هالحالة في نفسه. فإذا حالة الكراهية حالة مرضية تنمو بسبب التربية وبسبب الثقافة والتوجيه الخاطئ، تنمو هذه الحالة. هنا ننتقل إلى نقطة في هذا الموضوع مهمة، الناحية الدينية. هل يمكن أن يكون الدين مصدرا للكراهية ومصدرا للحقد على الناس وعلى الآخرين. هناك البعض يطرح هذه الفكرة، يقول الدين يأمرنا، الدين يأمرنا أن نكره هؤلاء لأنهم كفار، لأنهم مبتدعة، لأنهم منحرفون، لأنهم فيكره الآخرين ويحرض على الكراهية ضد الآخرين، ويعتبر هذا من منطلق ديني، يكره ويتقرب إلى الله تعالى بالكراهة والحقد، يتقرب إلى الله بهذا العمل، يعتبر هذا عبادة من أفضل الأعمال أن يكره هؤلاء الناس. في الواقع إذا قرأنا تعاليم الدين وتعمقنا في الدين، الدين لا يمكن أن ينمي التوجهات السيئة في نفس الإنسان. الدين جاء لتنمية التوجهات الحيرة. الدين لا يجعل الإنسان حاقدا على الآخرين ولا ينمي عنده الكراهية للآخرين. طيب ماذا نصنع بالنصوص التي تأمرنا بالتبري من أعداء الله؟ مفهوم الولاء والبراء من المفاهيم الشائكة الآن عند الأجيال الإسلامية المعاصرة، عند السنة وعند الشيعة. يقول لك احنا مأمورين ان نتبرأ. ممن تتبرأ؟ من أعداء الله. والقرآن الكريم في آيات تأمر الإنسان بأن يتبرأ من أعداء الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا القرآن يأمرنا أن نتبرأ. القرآن الكريم يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. والروايات عدنا أيضا، وإحنا عدنا من فروع الدين التولي والتبري. لكن المسألة تحتاج إلى تفكير أعمق. أولا الدين منظومة متكاملة، لا يصح لنا أن نأخذ آية ونترك بقية الآيات، أو نأخذ حديثا ونترك بقية الأحاديث. طيب ماذا نصنع بالآيات الأخرى؟ كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر مفهوم مخالف للبراءة والتبري. كيف إذن ننسق بين الأمرين؟ كيف هنا يقول تبرأ وهنا يقول ما في مانع أن تبر، ولو إنسان ما كان مسلم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ والنصوص الكثيرة عندنا تؤكد على هذا الجانب. الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند الفريقين من آذى ذميا فقد آذاني. ذمي يعني غير مسلم، كتابي يعيش في بلاد المسلمين، أذيك أنك أذيت رسول الله صلى الله عليه وآله. والحقوق، حقوق التعامل بين أبناء المجتمع الإسلام يطبقها على غير المسلمين أيضا. مثلا حق الجوار، إذا إنسان جارك غير مسلم إلى حق الجوار لو ما إلى حق الجوار؟ له حق الجوار. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هناك جار له حق واحد، وجار له عليك حقان، وجار له عليك ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له عليك حق واحد فهو الجار الكافر المشرك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما الجار الذي له عليك حقان فهو الجار المسلم، أخوك المسلم إلى حق الجوار وإلى حق الأخوة في الدين. وأما الجار الذي له عليك ثلاثة حقوق فجارك المسلم من أرحامك إلى حق الجوار وحق الأخوة في الدين وحق الرحم. إلى ثلاثة حقوق. وعندما أيضا روايات أحسن صحبة من صاحبك، عشرة من عاشرك ولو كان كافرا. إذن كيف نوفق بين الأمرين؟ توفيق أن الكافر إذا كان عدو لله، يعني في موقع المعاداة، في موقع المعاداة هذا لازم نتبرع منه. أما كافر لكن ليس في موقع المعاداة، مسالم، هذا هل يجب عليك أيضا أن تتبرع منه؟ هذا بحث. ثم إذا جئنا إلى مفهوم التبري، ماذا يعني التبري؟ هل هو كراهة الوجود الشخصي لهذا الإنسان، أو هو كراهة توجهه، عمله توجه الخاص أنت تكرهه، أما هو كوجود كإنسان موجود؟ لا، الدين لا يكلفك بالحقد عليه، الدين لا يكلفك بإيذائه ما دام هو غير معتدي عليه. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، آيات كثيرة في القرآن، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذه شاملة. واحد خالفك في الدين في المذهب لكن مو معتدي عليك، ما لك حق تعتدي عليه. أنت تكره توجهه، أنت تتبرأ من توجهه، لكن هو وجودك إنسان كحالة إنسانية، الإسلام ما يقول لك تحقد عليه، الإسلام ما يقول لك تكرهه كإنسان. وعندنا مزيد من النصوص توضح الحالة. سئل الإمام أبو الحسن موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحابه يسأل يقول: ما تقول في رجل يشرب الخمر ويعمل المنكر، أن تبرأ منه؟ فأجابه الإمام عليه السلام قال: ابغضوا عمله وأحبوه. تبرأوا من عمله وأحبوه، عمله تتبرأ منه، لكن هو كإنسان مو مطلوب منك أن أنت تبغضه. وأجيب لك مثال واضح: الزواج من كتابية، كتابية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل يجوز للمسلم أن يتزوج من مسيحية أو يهودية من أهل الكتاب أو لا يجوز؟ القرآن يقول يجوز، غاية ما هناك اختلاف. المذاهب الأربعة يرون جواز الزواج من الكتابية مطلقا جائز، وإن كان بعضهم يرى فيه الكراهة. بالنسبة لنا نحن الشيعة هناك ثلاثة آراء عند فقهائنا. أحد الآراء يرى عدم الجواز، يرى أن هذه الآية منسوخة بآيات أخرى. أحد الآراء يرى الجواز مطلقا. الرأي الثالث يفصل بين الزواج الدائم والزواج المنقطع، فيرى صحة الجواز المنقطع وعدم جواز صحة الزواج الدائم. ما علينا، لكن من حيث المجمل عند إخواننا أهل السنة أو عند فقهاء الشيعة الذين يرون هذا الرأي، أنت تتزوج من كتابية، كتابية بعد غير مسلمة، طيب أنت تتزوجها ولازم تحقد عليها، تكرهها وتحقد عليها وهي زوجتك؟ تحبها لو ما تحبها، لو ما تحبها لا تتزوجها. أنت تحبها كحالة إنسانية بشرية، كعلاقة عاطفية، لكن هل أنت ترضى عن اتجاه الدين باعتبارها مسيحية ويهودية؟ لا، أنت تتبرأ من اتجاه الدين، تتبرأ من هذا الاتجاه. لذلك ينبغي أن نفرز بين الوجود الذاتي للإنسان كإنسان وبشر، لا نتعامل معه على أساس الإيذاء ولا على أساس الحقد، لأنه إحنا إذا حقدنا عليه قدرتنا على هداية راح تكون منعدمة، راح تكون ضعيفة، حاجز يكون بيننا وبينه. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله تجاه المشركين الذين عملوا ما عملوا وفعلوا ما فعلوا، حينما خرج إلى الطائف ولاقى أصناف الأذى والعنى من الطائف، الروايات موجودة عند الفريقين، نزل عليه الملائكة: ادعوا عليهم يا رسول الله، ادعوا عليهم. وبعض الروايات تقول نزل عليه ملك الجبال، ملك المطر، ملك الرياح، احنا مكلفين بان نطيع امرك يا رسول الله، نقلب عليها سافلها. تاريخ وكتب السير كلها تقول: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يديه وتوجه الى السماء وقال: اللهم اهد قومي فانه، هذا حالة حقد، يعني الحقد ما يقول اي شيء، اللهم اهدِ قومي يطلب لهم الهداية، يتمنى لهم الهداية فإنهم لا يعلمون. إذن الإنسان المؤمن يتبرأ من اتجاه الكافر، يتبرأ من اتجاه المخالف له في المذهب، يتبرأ بمعنى لا يتحمل هذه المسؤولية ولا يقبل بهذا الاتجاه. والمخالف لأوامر الإسلام مثل العصاة والمذنبين، لكن كأشخاص لا، مو مطلوبين احنا ان نحقد على الاشخاص، مو مطلوبين احنا ان تكون عندنا كراهة شخصية وإيذاء للاشخاص. هذا الامر يحتاج الى تمحيص وتحقيق. طيب ماذا نقول عن هذه الحالة السائدة في الخلافات والتشنجات المذهبية الطائفية، وخاصة في بعض المناطق مثل منطقتنا، منطقة الخليج، المملكة والخليج، تشهد منطقتنا أسوأ أنواع التشنجات الطائفية المذهبية. تحريض واضح على الكراهية، كل فئة تحرض وتعبئ ضد الفئات الأخرى، وما على الإنسان إلا أن يطلع على الفتاوى، على الكتابات، على بعض المهاترات اللي في بعض الفضائيات، على المواقع الموجودة على الإنترنت. كيف تقول كل جهة عن الأخرى؟ كيف تتحدث كل جهة عن الأخرى؟ واقعا حينما ينظر الإنسان يندى له الجبين. واحد شيخ إمام جماعة في مسجد، والمسجد غاص بالمصلين، يجي يدعو اللهم مكننا من الشيعة حتى نخوض في دمائهم إلى الركب. هذا متحرك. ولعلك تجد ايضا عند بعض الشيعة ناس ايضا يتحدثوا بمثل هذا الاسلوب. ما احنا ما نتكلم تنزيه، ما نقول احنا كنا ما عدنا احد يقول شيء، لا. في مواقع ايضا على الانترنت من بعض الشيعة فيها شدة، فيها تطرق، فيها تشنج، فيها سب لمقدسات الاخرين، فيها تعدي على الاخرين، واحنا ندين هذا الاسلوب من الطرفين. هل حال من التحريض الى الكراهية؟ هذا هو دين، هذا اجرام. القانون الدولي، المواد الموجودة التي اصدرتها الامم المتحدة لجل حقوق الانسان تنص على تجريم التحريض على الكراهية. الى اين يراد ان تصل مجتمعاتنا بسبب هذه التعبئة والتعبئة المضادة؟ لوين نريد نوصل؟ نحن نجد امامنا نماذج، نشوف كيف وصلت الأوضاع في أفغانستان، ونرى كيف وصلت الأوضاع في الجزائر، ونرى كيف وصلت الأوضاع في الصومال، ونرى ما حصل سابقا في لبنان، ونرى ما حصل ويحصل إلى حتى الآن في باكستان. بين فترة أخرى يتناقل أخبار مسلحين يدخلوا على مسجد وقتلوهم وهم يصلون، إما شيعة يعملوا تجاه السنة أو سنة يعملوا تجاه الشيعة. هل يجوز هذا من الناحية الشرعية؟ بأي حق يجوز مثل هذا العمل؟ لو سألت أي واحد من أبناء الوطن هل ترغب أن تصل الحالة في الوطن في يوم من الأيام لا سمح الله لمثل هذا المستوى؟ لا، إن شاء الله ما توصل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أبعد مكر الأعداء عن وطننا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. لكن إذا كنا ما نريد أن نوصل إلى هالنقطة، لا نمشي في الطريق اللي يوصل إليها، لأن التعبئة والتعبئة المضادة توصل إلى هالمستوى. والمشكلة أن الإنسان إذا عبأ جماعته ما يقدر بعدين يسيطر عليه، خلاص تفلت الأمور. إذا الشيعة عبأوا جماعتهم والسنة عبأوا جماعتهم، بعدين العقلاء ما يقدروا يسيطروا على الأمور، تخرج الأمور عن السيطرة. وهذا لصالح من؟ لصالح الأعداء. هذا خراب للبلاد، شقاء للبلاد. فلذلك يجب التفكير، تنسى منه الجبين ما يطلع عليه الإنسان في بعض المواقع على الإنترنت. طائرة تسقط في إيران فيها رصاص، يطلع موقع على الإنترنت يفتح سجل للتهاني بهلاك 300 خنزير ويتبادل التهاني. هل هذا منطق؟ هل هذا يقبل المسلم ان يقول مثل هذا الكلام؟ حيب علينا. بماذا نعتذر امام الاخرين؟ احنا الان نتكلم على الامريكيين وعلى الغربيين لانهم يشوهون سمعة المسلمين ويتهمونهم بالارهاب. احنا نسوي في انفسنا اكثر مما يسوي الاخرون فينا. إلى متى تستمر مثل هذه الحالة؟ ولذلك المطلوب من العقلاء، المطلوب من الواعين أن يفكروا. الموضوع الثالث، ما هو الخروج من هذا المأزق اللي تعيش الأمة وتعيش مجتمعاتنا؟ هالمنطقة الآن، يعني منطقة الخليج، العراق، الخليج، الآن هي المنطقة الساخنة في العالم، أنظار العالم كلها متوجهة إلى هالمنطقة، الأساطير العسكرية، مجلس الأمن، هذه المنطقة الملتهبة الآن في العالم. هالمنطقة الملتهبة في العالم، العالم كله مشغول بمنطقتنا واحنا مشغولين بنفسنا، صرنا على شيعة وشيعة على صنة، أليس هذا من المخجل؟ أليس هذا من الجاهل؟ الخروج من المأزق يتم بعدة أمور. الأول من الأمور نشر ثقافة التسامح ونفي ثقافة الكراهية، ثقافة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليست مفردة ولا موضوع غربي أجنبي من صميم الإسلام. الإسلام هو أكبر مدافع عن حقوق الإنسان. الإسلام هو الذي يؤكد على حقوق الإنسان كإنسان. اقرأوا كلام المفسرين في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المفسرون سنة وشيعة، راجعوا تفاسير الشيعة مثل مجمع البيان، وراجعوا تفاسير السنة مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي المفسر المعروف في نجد، يؤكدون على أنه هنا ولقد كرمنا بني آدم تكريم للإنسان بما هو إنسان وبغض النظر عن دينه، فإن كان مؤمنا يصبح له تكريم إضافي، لكن هو كإنسان كرمنا بني آدم. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والروايات والنصوص عندنا كثيرة. لماذا بمجرد أن نختلف حول مسألة، حول قضية، ننسهب حقوق الإنسان في داخلنا؟ هذا مثل ما يحصل بين المذاهب يحصل حتى في داخل المذهب الواحد. الآن داخل أهل السنة أيضا في خلافة، في توجهات ضد بعضهم البعض، يكفر بعضهم البعض، وإحنا أيضا داخل الشيعة أيضا في خلافات. وتقدر على الانترنت هم تشوف الفتاوى المتبادلة بين الفئات الشيعية، داخل المجتمع أيضا تقدر تشوف مثل المشاكل. آن لنا أن نتجاوز هذه الحالة يا ناس. أي وضع نعيش نحن؟ أي أخطار تحدق بنا؟ إلى متى نعيش هذا المستوى؟ وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته. مع الأسف الكتب التعبوية هي الأكثر انتشارا في أوصاف بعض السنة وفي أوصاف بعض الشيعة. في أوصاف بعض السنة إذا كتاب ضد الشيعة ساعة مقبول، نطبع منه مليون نسخة، يوزع خوفة الله تعالى، يوزع على أبواب البيوت، كراتين يحطوا على أبواب المساجد، في كل مكان خوفة الله تعالى. وفي بعض الأحيان أيضا بعض الأوساط الشيعية المتشنجة أيضا يبغوا أي كتاب اللي ضد السنة، ويفرحوا كل جماعة تفرح إذا الخطيب حكى، إذا العالم حكى، كل ما في الطرف الثاني أكثر يقول إيه حطهم ينسوا فيهم. وبالتالي وين نوصل يا جماعة؟ وين نوصل يا جماعة بعدين؟ علينا أن يقرر العقلاء الكاف عن هذا الأسلوب، أسلوب التحريض على الكراهية. هذا إجرام، هذا مو دين. وثانيا ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل. مذاهب متعددة، مذاهب موجودة متعددة، مو مثلا السنة وشيعة فقط. الآن بين المسلمين السنة أربعة مذاهب، لكن بس خلاص ما كل هالمذاهب الأربعة وانتهينا؟ هذا مو صحيح. طيب أتباع المذهب الشيعي شلون؟ أتباع المذهب الزيدي شلون؟ أتباع المذهب الأباضي شلون؟ كفار دولة خارج الإسلام؟ ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل. وإحنا في هذه المنطقة الخليجية يعيش فيها أتباع هذه المذاهب السبعة، أباضية موجودين في مسقط في عمان، زيدية موجودين في اليمن وموجودين بعضهم في المملكة، إسماعيلية أيضا موجودين، شيعة موجودين، المذاهب الأربعة موجودة. لازم يكون هناك موقف جريء بالاعتراف المتبادل من الناحية الرسمية، من الناحية العلمائية، من قبل المؤسسات الدينية، نعترف ببعضنا البعض. كل واحد منا له رأيه، له له مذهبه، لكن علينا أن نعترف ببعضنا البعض وأن نربي أبناءنا من خلال مناهج التعليم، من خلال الخطب، من خلال وسائل الإعلام على التعايش، وإلا فهو الخراب، وإلا فهو الضرر على الجميع. هذه الأمور التي ينبغي التنبه لها، وعلينا أن نعود إلى سيرة السلف الصالح، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة الأئمة عليهم السلام، وسيرة الصحابة الأخيار، كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض، وكيف كانوا يتعاملون مع مختلف الآراء، كما تحدثنا حول موقف أهل البيت من الرأي الآخر. هؤلاء الأطهار ما كان في قلوبهم ذرة من الحقد على الآخرين حتى مع أعدائهم. تقول الرواية: رؤية أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء وهو يبكي، قيل له: يا أبا عبد الله، أتبكي على ما أصاب أصحابك وقومك من القتل، وعلى ما وقع عليك من المصيبة؟ الرواية تقول: قال: لا، ولكن أبكي من أجل هؤلاء يقتلونني فيدخلون النار بسبب قتلهم إياي. شوف النفس العالية، شوف القلب الكبير، كيف تعامل مع جماعة الحر الرياحي، وحتى في يوم عاشوراء كيف كان يتعامل مع الناس. إلى آخر لحظة كان يطمع في هدايتهم، كان يطمع في توجيههم، يريد أي بادرة بس من بوادر التوبة عند أي أحد منهم حتى ينقذه من النار، حتى ينقذه من الهلاك. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الطهارة والنزاهة. لكن في المقابل المعسكر الآخر لا، أبئوا بالحقد، بالحقد، طفل صغير اقتلوه، لا تبقوا من اهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. حقد، حقد، حق واضح، قلوبهم تقطر من الحقد. كيف تربوا على هذا الحقد؟ كيف مصالحهم الشيطان قادهم الى هذا الحقد؟ التاريخ ينقل ان الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقد احاط به الاعداء يوم عاشوراء، خرج من الخيمة غلام صغير من أولاد الإمام الحسن عليه السلام واسمه عبد الله بن الحسن. أربعة أولاد كانوا للإمام الحسن في عاشوراء، اثنان باسم عبد الله، عبد الله الأول ويكنى أبا بكر، عبد الله بن الحسن كنيته أبو بكر، هذا استشهد يوم كربلاء. الحسن ابن الحسن هذا أصيب وسقط على الرمضاء، حينما جاءوا حتى يحتزوا الرؤوس وجدوا به رمقا من الحياة بعد حي. أخوان بني خزارة استشفعوا فيه، أراد قوم أن يجهزوا عليه اقتلوه اذبحوه، لكن أخوانه استشفعوا فيه فأخذوا إلى الكوفة وعالجوه حتى طاب والتحق بيثرب. بعد والقاسم بن الحسن صاحب هذه الليلة، وعبد الله بن الحسن هذا الرابع. عبد الله بن الحسن يقولون صغير عمر 11 سنة، لما أبصرت عينه عمه الحسين ورأى الأعداء محدقين به خرج يركض من الخيمة باتجاه عمه الحسين. صاح الحسين: زينب امسكيه، لا تخلي يطلع من الخيمة. حاولت زينب أن تمسكه لكنه أفلت، ما قدرت السيطرة عليه، جاء إلى وسط المعركة والتصق بعمه الحسين. شوف الحسين في مثل هذه الحالة، في هالوقت جاء أبصر بن كعب ورفع السيف حتى يضرب الإمام الحسين. هذا الطفل صغير على براءته رفع صوته: يا عدو الله، يا ابن الفاعلة، أتريد أن تقتل عمي؟ يشوف الطفل صغير على براءته، يشوف بتلك الحالة. تقول الرواية: فأحوى بالسيف نحو الطفل وأمر 11 سنة، فأصابه على يده اليمنى فأطمها من الجلد، طفل ومصاب على يده صار يبكي ويصرخ، ضربه عمه الحسين إلى صدره. ابن أخي صبرا فعما قريب تلتحق بآبائك الطاهرين. الحسين قاعد يسليه قاعد يخفف عليه الآلام، وإذا بحرملة يوجه إليه سحبا فذبحه وهو في صدر الحسين. شوف حالة الحق والعداء على من؟ على أهل البيت النبوي الطاهر. هذا الثالث من أولاد الإمام الحسن. والرابع القاسم بن الحسن اللي الروايات تتحدث عنه شاب كان وجهه كفلقة القمر. ليلة العاشر من المحرم الحسين في الخيمة يحدث أصحابه الملتفين حوله أنكم جميعا ستقتلون غدا. القاسم يقوم من طرف الخيمة يأتي عند عمه الحسين: عم بشرني وأنا في من يقتل؟ أنا بعد في من أحظى بالشهادة؟ يقول لبني: قبل أن أجيبك أريد أن أسألك سؤال. سل يا عما. قال: كيف تجد طعم الموت عندك يا بني؟ شلون طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم عندي ألذ وأشهى من العسل في سبيلك يا أبا عبد الله. فجزاه الحسين عليه السلام خيرا. ولذلك بالفعل اليوم العاشر من المحرم أقبل القاسم أمام عمه الحسين يستأذنه للخروج إلى المعركة. بعد أن سمع عمه الحسين وهو يستغيث: أما من ناصر ينصرنا، أما من معين يعيننا، أما من ذاب يذب عنا، جاسم صاح يا عمي حاير ليش يا عطشان، درخصني يا ابو السجاد خلني بنزل الميدان. من شاف ابو السجاد نادى بيه يا عيوني: نيتكم يا اهل بيتي بس وحدي تخلوني، انت من الحسن عندي وردة وقرت عيوني، درجع للخيم يا ابني وبعد تكفل النسوان. قل شلون تأخيري وكل اهلي هوى وبالقاع، هذا مقطع جنوده وهذا مكسر الاضلاع، ما حد اخذ ليهم تار دمهم بالاعادي ضاع، خلني باخذ امتاري من شيعة بني سفيان. يقول: لو داعت الباري وداريد على طواقه، بعدك شاب ما تهنيت يا وشف الباي باذاقه. خرج القاسم الى المعركه، لاحظ ظهر ميمون ينادي معشر الكفار: يا بن سعد شنه تقول يوم الحشر للمختار؟ هذا ما يحليته للكفار والفجار، وحوش الفلا تشرب وسقط المصطفى عطشان. ما تسمع بك الاطفال تطلب ماي عطشانه، وطفل حسين يتلقى ظامي ودالع لسانه، وعنك الاسير يلوج بس ينظر لشباله، هذا مغسل بدمه وهذا معطر بتربان. قال: لا تطيل اللوم كثر الموعظه ما تفيد، لا تتجبر علينا وسلموا طايعين يزيد، ما تشوفوا عساكرنا مسلحه تار سهل بيه، اما السلم طاح ولا تنزلوا الميدان. صول بالجمع ويلاح والدنيا غدت ظلمه، يدور وين لمكنه وحمال اللوى همه، ذاب من العطش قلبه يا وصفه وعود العمه، يطلب قطرة مية يروي قلبه اللهفان. ودعه الحسين ودعته النسوة، انقلب الى المعركة، قتل القوم قتالا شديدا، بينما هو يقاتل انقطع شرك نعليه، انحنى عليه ليصلحه، حمل عليه عمرو العزدي بالسيف وضربه على ام راسه، خر صريعا مناديا: ادركني يا عمار.
أقبل إليه الإمام الحسين صاح بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله إلى الخيمة يقول حميد بن مسلم: رأيت قدمي الغلام تخطان في الأرض، قلت أن طول في الغلام أم لقطر قطر في الحسين. دققت النظر وإذا بالحسين بحلي الضوء جاب ومدد ما بين اخوته بشاعدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع للنس والصوت اجا الساكنة تصيح الله اكبر مبارك بين سبعين الف جاره عن الحنة بدم الراس حنة بدل الشمع بالنشاب دفر على راسك منبس لبليس خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في فلسطين، كف عنهم أيدي الصهاينة المعتدين، وعجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.